يعيش همومهم، يعطيهم أغلى ما يملك. لذلك هو على أكثر من 40 سنة، أكثر من 40 سنة كان حاضرا ميدانيا. يعني نحن إذا أردنا أن نرسم خط السيد حسن نصر الله مع هذه البيئة، مع هذه الناس، هناك أكثر من جانب. في الجانب الشخصي، هو أعطى من حياته، هو أعطى من ثقافته، هو أعطى، درب، درس، علم، أعطى نماذج صادقة. نحن نقول وفعلا، يعني البعض الآخر، في بعض من يقول بأنه تجاوز الطائفية، تجاوز تشيعه، أنا أقول لا، على العكس، هو مارس تشيعه الصادق. هذه هي شيعة علي بن أبي طالب. أنا أقول بأن السيد حسن نصر الله هو الشيعي الحقيقي، هو مارس هذا العنوان الطائفي الذي نفتخر به. عندما يقول أمير المؤمنين صلوات الله عليه: الناس اثنان، إما أخ لك في الدين وإما نظير لك في الخلق، كان السيد حسن نصر الله يجسد هذه المقولة فعلا، قولا وصدقا. لم يكن يميز بالناحية الاجتماعية، بالناحية السياسية، بالناحية العلاقات الأخرى ما بين طائفة وأخرى، أو حتى حزب وآخر، أو حتى شخصية وأخرى. كان في الشق الفقهي يلتزم بالأحكام الفقهية الشرعية، وهي لا تتعارض على الإطلاق مع العمل السياسي والعمل الاجتماعي.
دكتور، دعني أتساءل
بالأمس.
دعني أتساءل، ما الذي تحمله شهادة السيد حسن نصر الله في ميدان الصراع مع العدو الصهيوني ووحدة الأمة في هذا الميدان؟ يعني هنا يكمن القول أنها المرة الأولى التي تتجسد فيها هذه الوحدة من حيث حواضنها الشعبية، كيف ينعكس ذلك على مسار الصراع؟
لذلك أنا قلت بأنه لم يكن بالأمس استفتاء لبناني، هو استفتاء على مستوى الكرة الأرضية، هو استفتاء لكل المستضعفين في العالم، هو استفتاء لكل من يجد نفسه في خط المواجهة ضد العدو الإسرائيلي، وليس هو فقط للبنانيين، أو ليس فقط للشيعة في العالم. هذا ما جرى بالأمس. يعني بالأمس كان هناك حضور لأكثر من 79 دولة كانوا موجودين ممثلين في لبنان. هذه البيئة الشعبية من هذه التعدد الجنسيات كانوا يرون في قيادة السيد حسن نصر الله وفي شخصية السيد حسن نصر الله هو الرأس الهرم لجبهة المقاومة ضد الاستكبار العالمي، ليس فقط ضد مشروع الصهيونية في لبنان، هو الذي كان يمثل رأس المواجهة ضد العدو الأمريكي. لذلك كان حجم شهادته على حجم القضية. القضية هي تحرير الإنسان بغض النظر عن انتمائه الفكري أو العقائدي أو السياسي. هو كان يمثل جرأة الوقوف والتحدي، جرأة إطلاق الخطاب، جرأة الوجود في المواجهة الميدانية. نحن قرأنا وسمعنا ونرى الكثيرين من القياديين الذين بالبداية يحتفظون بأبنائهم، كان السيد حسن نصر الله هو من أوائل القياديين في العالم الذي أرسل ولده الشهيد هادي إلى جبهة المقاومة، لأنه كان سابقا وكان وفعلا بحتمية الصراع، وأن الصراع مع العدو الصهيوني هو أغلى من أنفسنا. لذلك بداية قدم ابنه.
نعم.
ثم تولى عندما كان هو في منصب الأمانة العامة. يعني أنا أذكر لحد تقريبا 10 سنوات من ولايته كان تعرض لأكثر من 17 محاولة اغتيال صهيونية بمشاركة مخابرات دول عربية وأمريكية وصهيونية. أكثر من 17 محاولة اغتيال تعرض لها. هذا كان صدقه يشير ميدانيا عليه. لذلك حجم المشاركة بالأمس، إذا ما قرأنا الحجم العددي، يعني بعض وسائل الإعلام تقول بأنه كان هناك 1,400,000، وبعض الوسائل الإعلام الأخرى قالت 1,800,000 مشارك في بقعة جغرافية مثل لبنان. كان التقدير بأن جنازة السيد حسن نصر الله هي الأولى على مستوى تاريخ البشرية بالنسبة للنسبة العددية، لسكان لبنان. يعني لما أخذنا هذه النسبة قياسا على عدد سكان لبنان كانت التقديرات تشير إلى أنه يزيد على 25% من سكان لبنان، يعني ربع سكان لبنان. أي تشييع في هذا العالم كان يحضر ربع سكان الدولة على الإطلاق لا يوجد. أما بالنسبة للتشييع العددي كان هناك فقط سماحة المقدس الإمام روح الله الموسوي الخميني الذي تفوق حتى الآن على كل البشرية بمستوى بعدد التشييع، يعني كان ما بين 10 إلى 12 مليون إنسان يحضرون جنازة هذا المخلص لله تعالى الإمام المقدس، إلا أنه بالنسبة للعدد السكان كان هناك ما يقدر 20%. نحن نفتخر بأننا نحن والسيد حسن نصر الله وكل المقاومة في لبنان هي من بناة فكر وإدارة وتأسيس الإمام المقدس روح الله الموسوي الخميني. لكن بالنسبة إلى ما قرأنا النسبة المئوية نجد أن السيد حسن نصر الله كان تفوق ب 25%. حتى الآن يعني نستطيع أن نجزم ونقول فقط في هذه الكرة الأرضية الإمام الخميني قدس سره والسيد حسن نصر الله لم يشهد التاريخ مثيلا لتشييعهما، وهذا مبني على الحب، مبني على الفكر، مبني على الإرادة، مبني على التوجهات الصادقة، مبني على التعاطف الشعبي المتبادل في حبه للناس والناس الذين يحبونهما. لذلك بمنطلق آخر نقول فعلا هذا هو تشيعنا، هذا هو التشيع. التشيع هو يعني أنك تحب كل الناس وكل الناس تحبك. نحن نرفض أن يقال أنه خرج من الطائفة، خرج من التشيع إلى العالم الأوسع. لا، هو دخل في التشيع، هو أدرك معنى التشيع الحقيقي، هو أدرك تشيع أمير المؤمنين ورسول الله والسيدة الزهراء وكل الأئمة. لذلك كان الله سبحانه وتعالى عندما وجدهما، يعني الإمام الخميني وللسيد حسن نصر الله، وجدهما صادقان بتشيعهما، لذلك كان حب الناس لهما هبة من الله تعالى.
ماذا عن عهد الأمة وأمانتها دكتور؟ يعني على العهد مضى السيد القائد نصر الله والسيد هاشم صفي الدين، مضى حاملين للأمانة، اليوم ماذا عن عهد الأمة وأمانتها؟
نحن منذ اللحظة الأولى بيئة المقاومة وجمهور المقاومة والأسس التنظيمية في حزب الله في اللحظة الأولى بايعت سماحة الشيخ نعيم قاسم، لأنها تدرك بأن هذه الأمانة هي محفوظة. يعني عندما كان سماحة السيد المقدس والسماحة السيد الهاشمي كانا موجودين على رأس القيادة في حزب الله، كان سماحة الشيخ نعيم قاسم هو نائب الأمين العام. لم تكن هناك أي خلافات، يعني البعض قد يثير بأن هناك في حزب الله أجنحة. أثبت الموضوع بأنه لا يوجد أي نزاع داخلي، ولا يوجد صراع داخلي على السلطة، ولا يوجد من يتنافس على السلطة. لا، بالعكس، كان هناك منذ اللحظة الأولى لاستشهاد سماحة السيد حسن كان هناك إجماع من كل القياديين في حزب الله على أن يتولى الشهيد السيد هاشم صفي الدين خلال المعركة. يعني لو كان هناك أي تنافس لظهر منذ اللحظة الأولى، حتى بولاية وأمانة الشيخ نعيم قاسم لم تكن هناك أي خلافات، ومنذ اللحظة الأولى تم التعيين، إنما تأخر الإعلان عنه نظرا لظروف المعركة ليس أكثر. الناس والبيئة، يعني من كان موجودا بالأمس كانوا يتفاعلون مع خطاب سماحة الشيخ نعيم قاسم، كانوا يؤدون قسم العهد مع سماحة الشيخ نعيم قاسم، وهم لهم ملء الثقة بالشيخ نعيم قاسم وبكل القيادة المركزية لحزب الله. ما زالت هذه البيئة محافظة، وأكبر دليل على ذلك هو هذا الحضور الجمهوري. لو كان هناك أي خلل في العلاقة مع الشيخ نعيم وبقيادة الشيخ نعيم وبقيادة القياديين في حزب الله لما وجدنا بأن كل الناس قد توجهت وتأثرت وتجانست وتكاملت مع خطاب الشيخ نعيم وبأنها ستسير وقسمت بأننا إن على العهد. هذه الكلمة هي ثقيلة جدا في الميزان في الآخرة. هذه البيئة تدرك معنى إن على العهد، هذا قسم عهد، هذا مسؤولون عنه أمام الله سبحانه وتعالى. لذلك الناس تدرك وما زال تسير في هذه الولاية في هذا الخط. وأيضا ما كان من طائرات العدو الصهيوني بالأمس وعدوانيته على رمزية التشيع، وهنا جانب آخر، يعني كان سماحة السيد يرعبهم في حياته وأثناء تشييعه، فعلا كان ذلك. لذلك كانوا الناس في عز هذه الأزمة، عز وجود الطائرات الصهيونية بمستوى منخفض جدا 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 لا يتوقعه أحد، كان الناس يرددون الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، إن على العهد يا نصر الله، بمعنى إن على العهد معك يا شيخ نعيم قاسم.
نعم، تحية طيبة للدكتور حسن إبراهيم الكاتب والمحلل السياسي، كنتم معنا في هذا اللقاء، شكرا جزيلا لكم سيدي الكريم.
لكم كل الشكر والف تحية.
حياكم.
مأساتنا تبدأ ثانية أو ترحل وقلوب رعيتك حيرة، أو ترحل مأساتنا تبدأ ثانية أو ترحل وقلوب رعيتك حيرة، أو ترحل مأساتنا تبدأ ثانية أو ترحل وقلوب رعيتك حيرة، أو ترحل أو ترحل عادت مثقلة فاطمة لبيت الأحزان، أو ترحل فلتبكيك الأيتام ألا يا ضلع الزهراء الثاني.
تحية طيبة لحضراتكم مستمعينا الكرام في وداع القادة على العهد ماضون، هو محورنا ولقاؤنا من فلسطين اليوم في عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. تستمعون إلينا في أحد أزقة القدس القديمة، حيث يمتزج عبق التاريخ بآلام الحاضر، حيث ترسم الجدران خطوطا من الذاكرة وتسجل الأرصفة خطوات الأبطال. تم إرسال رسالة من قلب فلسطين إلى قلب المقاومة، إلى قائد جعل من العزيمة رمزا للحرية والكرامة، رسالة غير عادية لا تحمل كلمات مجردة ولا تحمل حروفا صماء، بل هي رسالة مليئة بالشرف، تحمل معها تراب القدس أرض الشهداء عاصمة العزة والفخر، حيث كل ذرة تراب تروي قصة دماء سالت وأرواح صعدت وقلوب تمسكت بالأمل رغم العواصف. قارورة قد يظن البعض أنها مجرد وعاء صغير من التراب، هي في الحقيقة أكثر من ذلك بكثير، هي رمز لصمود الشعب الفلسطيني، هي مرآة تعكس عزيمتهم وصلابتهم، هي رسالة تحمل كل معاني الوفاء والتقدير وترتدي ثوب الحزن والفرح في آن واحد، حزن على الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم فداء للأرض، وفرح على الأمل الذي لا يغيب عن قلب كل فلسطيني. هم أشرف الناس كما وصفهم، رفعهم إلى مقام اليقين يوم اهتزت الدنيا بأهلها، فكانوا سنده يوم اشتدت الخطور، وكان لهم القوة وصرخة النصر.
أيها الأحبة، أيها الكرام، يا أشرف الناس وأطهر الناس وأكرم الناس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا غاسل العاري عن وجه العرب، يا درة الشرق في كل الحقب، عجزت حروفي عن مديحك سيدي، واستوطن البكم في ضاد العرب. أبيات شعري أعلنت عن عجزها، وكذا البلاغة أعلنت ضعف الأدب. أنت الكبير في الزمن ونجمه يا قائدا، أغنى المنابر بالخطب، وسفينة فيها النجاة لأمة، لو هاج بحر معلنا موج الغضب. يا صادقا بالوعد إني جازم، أنت الموحد، أنت الموحد أمة كانت إرب. لما طغى الفرعون جئت مواجها، وعصى الكليم تدخلت مثل الشهب. لما أتى النمرود يشعل ناره، تمردت النار وما قام اللهب، وتحولت بردا وسلما حسبها، أمر الإله الواحد كان السبب. فر اليهود كما الأرانب حينما تأتي الأسود وعينها فيها الغضب. تموز ينطق بالحقيقة صارخا، حسن كحيدر يوم خيبر قد غلب. أهلا ومرحبا بحضراتكم أحبتنا في كل مكان، مستمعي إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، لازلتم معنا وبرفقتنا في وداع القادة على العهد ماضون، نكون معكم وبرفقتكم أحبتنا الأكارم. علاقة السيد حسن نصر الله بجمهور المقاومة كانت استثناء يتجاوز المنطق، رابطة لا تفسرها المصالح ولا تحكمها الموازين العادلة، بل صنعتها التضحيات وخلدها الوفاء، تحولت إلى إحدى أسرار المقاومة التي لا يدرك عمقها إلا أو لا يدرك عمقها إلا من آمن بنصره حين ظنه العالم مستحيلا، وثبتوا حين ارتجف المترددون، وضحوا حين راج البيع، وتمسكوا بخيار مواجهة العدو حين بات الرضوخ دين يعتنقه المتخاذلون.
بحب اجي على المنبر وبحبكم بيناتكم، ومثل ما انتم بتاخذوا روح فيي لما انا بكون بيناتكم، ما تصدقوا قديش انا باخذ روح فيكم لما بكون انا بيناتكم. يعني ما هو هذا موضوع متبادل.
أهلا ومرحبا بحضراتكم مستمعين الأكارم ولازلتم معنا. سألت العفو وسألت السماحة عن شخص فيه السماحة فكنت أنت، سألت القائد الموقر وسألت السيدة ليكون على الأمانة، ليكون على الأمانة سيد فكنت أنت. سألت الجمال وسألت الحسن عن شخص حسن فكنت أنت. يأست من الحياة وتعبت من الهزائم فناجيت ربي واستجاب لي بنصر الله.
إن كنت لن أعود ألتقي بكم في جنة الخلود، وصيتي لكم إن كنت لن أعود ألتقي بكم في جنة الخلود، سأرسم الحدود دماء وورود وكلكم شهود وكلكم شهود.
التحية أيضا لحضراتكم السمعين الأكارم. لم يرى شهيدنا الأسمى بأهلنا حشودا تحصى في الساحات أو أصواتا تستدعى عند الحاجة، بل كانوا قلب المقاومة النابض ووتادها الراسخة. لم يكن يوما معيدا عنهم ينظر إليهم من علياء بسلطة أو مسافة لزعامة، بل كان واحدا منهم، ابن أحيائهم الفقيرة، رفيق أزقتهم العتيقة، يعرف وجوههم وأوجاعهم. حين جاء لحظة الاستحقاق الكبرى قدم ابنه كما قدموا أبناءهم، ثم مضى حيث يمضي العظماء، جاد بروحه دفاعا عنهم وعن غزة، وختم سيرته كما بدأها قائدا يقاوم في الطليعة.
والبعض عاب علينا ذلك لما كان يقولوا فينا السيد حسن، هذا تعبير عاطفي، تعبير وجداني، ليس له أساس في ثقافتنا. أنتم لستم فداء لشخص، بل أنتم تعرفون وعوائل الشهداء والجرحى والأسرى ومن دمرت بيوتهم أن السيد حسن وروحه ونفسه وأولاده فداء لكم.
نعم يا أمة فقدت نجمها، يا قلوبا تكسرت بين أنين الوداع وحرقة الفراق، اليوم زفت فيه قوافل العشق وحملت الأكتاف أملا يزف إلى علياء المجد، حيث ارتفع الأرواح أو ارتفعت الأرواح الطاهرة لتسكن في سماء الخلود. يوم تنحني فيه الأرض خجلا أمام جسد لم يعرف الانحناء إلا لله، يوم تبكي فيه السماء على رجل عاش لله ومضى لله ليكون شهيد الأمة وسيدها، حسن نصر الله.
سيأتي زمان على البشرية تتخلص فيه من هؤلاء الطغاة، هؤلاء الجبابرة. نحن نعتقد كما يعتقد أتباع الديانات السماوية بهذا الوعد الإلهي. هذه الأرض التي تمتلئ بالظلم وبالجوع، سيأتي الوعد الإلهي ويتحقق الوعد الإلهي، وسيأتي من يملأها عدلا وقسطا وأمنا وسلاما وإنسانية وإيمانا وأخلاقا وحبا وسلما. هذا هو الوعد الإلهي.
استشهد السيد حسن، لكن هذا الغياب ما هو إلا وجه آخر للحضور، حيث بات هو الفكرة التي لا تموت والصوت الذي لا يسكت والراية التي لا تسقط، وبات جمهور المقاومة بأسره نصر الله الذي لا يغيب.
إلى اللقاء مع انتصار الدم على السيف، إلى اللقاء في الشهادة، إلى اللقاء في جوار الأحبة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا مستمعينا الكرام من فلسطين اليوم، قدمناه لحضراتكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى الملتقى، نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وترحل مأساتنا تبدأ ثانية، وترحل وقلوب رعيتك حيران، أو ترحل مأساتنا تبدأ ثانية، أو ترحل وقلوب رعيتك حيران، أو ترحل مأساتنا تبدأ ثانية، أو ترحل وقلوب رعيتك حيران.
بصدق الوعد. العلم نار وسنهزم جندكم وعقولكم هذا قرار رمح أقدامنا وسهامنا بالعلم نار وسنهزم جندكم وعقولكم هذا قرار فوق الساتر زندي ناطر ترجم عبيادي وتغامد وينك من ردي يا غادر سيف القدس حامد يا سيف القدس حامد يا جيل للنصر سيهزمكم جيل من عمر الورد من صغر كبير أرعبكم من أولى حروف المهد فوجودك في أرض مؤقت وسترحل تطرد وستسقط قول للحق وبيثبت وبصدق الوعد وبصدق الوعد
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
حضارة الإسلام
بسم الله الرحمن الرحيم مستمعينا الأكارم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وأسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من الحضارة الإسلامية لا زال حديثنا حول مشاهير المفسرين عند المسلمين ونبدأ بالمفسر البيضاوي تابعونا
مستمعين الأكارم البيضاوي هو عبد الله بن عمر شافعي المذهب كان مفسرا وفقيها وعالم كلام في القرن السابع للهجرة والبيضاوي نسبة إلى مدينة بيضة من مدن فارس جنوب إيران حاليا وقد ولد في أسرة دينية وترعرع فيها ويعرف تفسير البيضاوي بأنوار التنزيل وأسرار التأويل وهذا الكتاب مشهور بين المفسرين بتفسير البيضاوي نسبة إلى مؤلفه ومن العلماء من سمى تفسير البيضاوي بمختصر الكشاف ذلك أنه تأثر كثيرا بتفسير الكشاف لأبي القاسم الزمخشري المفسر الشهير الذي مر علينا ذكره في هذا البرنامج ولتفسير البيضاوي أعزائنا المستمعين شبه كبير بتفسير الفخر الرازي لا سيما فيما يتعلق بالمباحث الحديثية والفقهية والملاحظ أن تفسير البيضاوي حظي باستقبال المفسرين في العصر الخوالي والعصر الحاضر
ومن الجدير أن نذكر هنا حضرات المستمعين أن تفسير البيضاوي مزيج من التفسير بالأحاديث والتأويل كما يبدو من عنوانه وفي تفسيره آيات القرآن الكريم أورد البيضاوي قضايا تاريخية ومسائل أدبية وشؤونا كلامية وأحكاما فقهية ومن الجدير أن نذكر كذلك أن علماء التفسير من الشيعة كتبوا أكثر من 20 حاشية وتعليقة على تفسير البيضاوي لعبد الله بن عمر الشافعي ومن أولئك العلماء الشيخ بهاء الدين العاملي المعروف بالشيخ البهائي والقاضي نور الله التستري أو الششتري صاحب كتاب مجالس المؤمنين
ومن مشاهير المفسرين أيضا مستمعين الأكارم جلال الدين السيوطي المصري صاحب ترجمان القرآن، وسيوطي نسبة إلى أسيوط من مدن جنوب مصر. وقد اختصر تفسيره وأسماه الدر المنثور في التفسير بالمأثور، وهو شهير شهرة كبيرة لدى المفسرين، ولعل هناك تلازما بين اسم المؤلف وعنوان المؤلف، فما ذكر أحدهما إلا وتبادر الثاني إلى الذهن.
ومن المصادر التي اعتمد عليها جلال الدين السيوطي في تفسيره، إضافة إلى تفسير الطبري، أمهات كتب الحديث عند العامة مثل صحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن النسائي وسنن الترمذي وسنن أبي داود ومسند أحمد بن حنبل. والغريب أن السيوطي وكان عالم حديث ما كان يمحص الأحاديث التي أوردها في تفسيره.
نواصل معنا أعزائنا المستمعين برنامج الحضارة الإسلامية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. في القرن الحادي عشر الهجري اشتهر المفسر الإمامي الملا محسن الفيض الكاشاني. وولد الفيض الكاشاني وكان عارفا وحكيما وفقيها في عام 1007 للهجرة. وفي بداية حياته توجه الملا محسن الفيض الكاشاني إلى مدينة قم المقدسة، وجاور حرم كريمة أهل البيت عليهم السلام السيدة المعصومة بنت الإمام موسى الكاظم عليه السلام. والمدرسة الفيضية النواة الأساسية للحوزة الدينية في هذه المدينة المقدسة منسوبة إليه.
ويذكر من ترجم حياة الفيض الكاشاني أنه درس في شيراز علم الحديث عند سيد ماجد البحراني، وتتلمذ في الفلسفة على يد صدر الدين الشيرازي أو صدر المتألهين. واشتهر عن الفيض الكاشاني كثرة تأليفاته، ويعرف تفسير الفيض الكاشاني بتفسير الصافي. وتفسير الصافي تفسير يقوم على الأحاديث وفيه اتجاهات عرفانية. ولتفسير الصافي 12 مقدمة تحدث فيها المفسر الفيض الكاشاني حول علوم قرآنية مثل القرآن عند أهل البيت عليهم السلام، والتحقيق في باب المتشابهات وتأويل الآيات وتفسير القرآن بالرأي وما إلى ذلك.
وهناك من يرى أن تفسير الصافي مبتكر في بابه، وجاء عام 1091 للهجرة، وفيه توفي الملا محسن الفيض الكاشاني في مدينة كاشان التي ينسب إليها من مدن وسط إيران. ضروري أن نذكر هنا أعزائنا المستمعين أن للفيض الكاشاني كتابا في الحديث اسمه الوافي، هو عديل لوسائل الشيعة للحر العاملي وبحار الأنوار للمجلسي. فهذه الثلاثة تشكل المجامع الحديثية عند الشيعة الإمامية، كما شكلت الكتب الأربعة الكافي ومن لا يحضره الفقيه والتهذيب والاستبصار مجامع أحاديث أهل البيت في زمانها.
حضرات المستمعين الأفاضل، في الحلقة القادمة سيدور حديثنا بإذن الله حول المفسر المعاصر العلامة السيد محمد حسين الطباطبائي وتفسيره الميزان في تفسير القرآن.
دمتم سالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للصدور،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 48 من سورة النساء: الذنب. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن المؤمن لا يرى ذنبه كأنه تحت صخرة يخاف أن تقع عليه، وإن الكافر لا يرى ذنبه كأنه ذباب مر على أنفه. وقال صلى الله عليه وآله: إن الذنوب ثلاثة، فذنب مغفور، وذنب غير مغفور، وذنب نرجو لصاحبه ونخاف عليه. أما الذنب المغفور فعبد عاقبه الله تعالى على ذنبه في الدنيا، فالله أحكم وأكرم أن يعاقب مرتين. وأما الذنب الذي لا يغفر فظلم العباد بعضهم لبعض. وأما الذنب الثالث فذنب ستره الله على عبده ورزقه التوبة، فأصبح خاشعا من ذنبه راجيا لربه، فنحن له كما هو لنفسه. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: الذنوب داء، والدواء الاستغفار، والشفاء ألا تعود عليه. وقال عليه السلام: لو لم يتوعد الله على معصيته لكان يجب ألا يعصى شكرا لنعمه. وقال عليه السلام: مجاهرة الله سبحانه بالمعاصي تعجل النقم. وقال عليه السلام: أعظم الذنوب عند الله ذنب صغر عند صاحبه. وقال عليه السلام: جهل المرء بعيوبه من أكبر ذنوبه. ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة.
قال الإمام زين العابدين عليه السلام: إياك والابتهاج بالذنب، فإن الابتهاج به أعظم من ركوبه. قال الإمام الباقر عليه السلام: عجبت لمن يحتمي من الطعام مخافة الداء، كيف لا يحتمي من الذنوب مخافة النار.
مخافة النار.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة.
هنا طهران.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونقدم لحضراتكم فيما يلي ومن هدي المنبر الحسيني خلاصة محاضرة لسماحة السيد سامي خضرة. موضوع البحث هو الإحسان وفعل الخير.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله في الابتداء، والحمد لله على الحمد لله. الحمد لله وإن أتى الدهر بالخطب الفادح والحدث الجلل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ليس معه إله غيره، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. عباد الله، إن الله تبارك وتعالى يحب الإحسان ويأمر بالإحسان ويدعونا إلى الإحسان، وقد أحسن علينا بنعم كثيرة جدا. فمن باب الوفاء أن من أحسن إليه أن يحسن إلى الآخرين، ومن تفضل الله عليه أن يتفضل على الآخرين، ومن أعطاه الله تبارك وتعالى أن يعطي المحتاجين من الناس. نحن نعيش في مجتمع تتفاوت فيه الأرزاق وتتفاوت فيه الحاجات، والكثير من الناس بحاجة لتأييد ما، قد يكون معنويا وقد يكون ماديا. فلو أن كل واحد منا شعر في قرارة نفسه أن الله سبحانه وتعالى قد كلفه أن يكون في هذا المجتمع محسنا متفضلا معطيا، أن يلتفت إلى حاجات إخوانه من المسلمين في المجتمع، في القرية، في البلد. هناك رجال طاعنون في السن، وهناك نساء يحتاجون إلى شيء من المساعدة، ربما هذا الشيء يكون بسيطا على بعضنا، هو جزء يسير من مصروفنا الشهري، ولكنه ينقذ نفسا أو ربما يتيما أو عائلة أو فقيرا. من أجل ذلك لا شك أن الله أنعم على كل واحد منا بنعم بحمد الله كثيرة. نقول الحمد لله الذي تفضل علينا، ونعطي مما أعطانا الله، ونهب مما وهبنا الله تبارك وتعالى. فأن تحسن للآخرين كما أحسن الله إليك. ومفهوم الإحسان من المفاهيم التي قام عليها المجتمع الإسلامي، أن تشعر بمسؤولية، يعني ليس فقط أن يعيش الواحد لنفسه، يقول أنا أؤمن عملي وشغلي ووظيفتي وتجارتي ومالي ورصيدي، لا، أن يشعر أنه في عائلتي هناك محتاج، بين جيراني هناك محتاج، في بلدتي هناك محتاج، أن يحسن للآخرين. خاصة أننا نؤمن أن الله يحب المحسنين، هذا أكيد، ونؤمن أن الله تعالى لا يضيع أجر المحسنين. ممكن نحن بين بعض أنا بنسى أنت شو عملت منيح معي، أو أنت بتنسى أنا شو عملت معك منيح، ربما نقصر، لا نحفظ العهد، لا نحفظ الوفاء، ولكن الله جل جلاله لا يضل ربي ولا ينسى. فلذلك لا يضيع الإحسان إذا كان قربة لوجهه الكريم. الله تعالى أمرنا في كتابه المجيد إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وهذا الكلام موجه إلينا. وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. هذه الموعظة جاءت للمسلمين، يعني يا أيها المسلمون، يا عباد الله، الله يحب العدل فكونوا عادلين، ويحب الإحسان فكونوا محسنين. كل واحد ليفترض في قرارة نفسه، يفكر يقول: كيف أحسن؟ كيف ألبي نداء الله تبارك وتعالى؟ كيف أستجيب لهذه الآية: لبيك اللهم لبيك، إن الله يأمر بالعدل والإحسان؟ مدام يأمر فالأمر هو شيء ملزم، يعني واجب، كما أمرنا بالصلاة نصلي، كما أمرنا بالصوم نصوم، أمرنا بالعدل والإحسان، أمرنا بإيتاء ذي القربى وبالنهي عن الفحشاء والمنكر، حيث أننا في مجتمع على كل واحد أن يقوم، أن يبادر بالنهي عن الفحشاء والمنكر، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. يعظكم الله تبارك وتعالى لعلكم تذكرون. الذكرى تنفع المؤمنين، هذه موعظة. نتذكر هذه المبادئ الإسلامية الأساسية ولا ننساها. وخاطب الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وهو يعلم كم يعاني في المجتمع من فساد ومن منكر ومن إشاعات ومن خبريات ومن فتن، قال له: واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم. واحد يصبر لا يريد علوا أو زعامة، بيقول له: واصبر يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وما صبرك إلا بالله، يعني في جنب الله، أجرك وثوابك على الله تبارك وتعالى. ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. في ضيق يعني في حزن، لما يلاحظ الواحد أنه بالبلد هذا بيتآمر، وهذا بيطلع إشاعة، وهذا بيطلع خبرية. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. يكفيك، حسبك أن تكون من أهل التقوى. الناس ما بترضى، حتى الأنبياء، حتى خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم، إذا جئنا الآن بحسب التعابير الحديثة أن نجري انتخابا، كل الناس كانت راضية على خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وآله وسلم في زمانه؟ ما كانوا راضين، في ناس كانوا يحاربوا، في ناس كانوا يطلعوا عليه إشاعات. من الذي جيش الجيوش، ومن الذي قال عنه إنه ساحر وإنه مجنون وإنه مبتدع وإنه كاهن وإنه مبصر، ومن الذي كان يرميه بالقاذورات ويتآمر عليه؟ إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، من أبناء المجتمع. فإذا من الطبيعي أن الواحد أن يحسن، ولكن لا يبتغي رضا الناس، لأنه يوم القيامة لما واحد يعمل خير يسأل ربه: يا رب أنا فعلت كذا وكذا وكذا من الخيرات، أريد أجرا. يقول: لا، أنت عملت لوجه الناس فأخذت أجرك من الناس، خلصنا، حسابك كان بالدنيا. أما ما عملته لوجه الله تبارك وتعالى فأجرك اليوم. فإذا الله تعالى يقول لنبيه في فعل الخيرات، يقول له: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فكل واحد منا علينا أن يهيئ نفسه دوما لتتوفر فيه صفتان: صفة التقوى وصفة الإحسان. مهم يكون مع الله تبارك وتعالى منيح. أما الناس شو تحكي عنه فهذا أمر آخر. لذلك لا شك أن كل واحد منا الله سبحانه وتعالى منع عليه. الحمد لله نحن نعيش بنعمة الله، ما حدا ينغار، والغطى اللي نتغطى فيه من نعم الله تبارك وتعالى، والمي الموجود بالأنهار وبالحنفيات هذه نعمة من الله. مش من الأدب لما نشرب ماء نقول الحمد لله، الحمد لله الذي جعل الماء عذبا صافيا نقيا ولم يجعله أجاجا مالحا بذنوبي. الماء شربة الماء هذه نعمة عظيمة. تخيل أنت لو منع عنك الماء، تخيل لو الله تعالى رفع درجات الحرارة 50 درجة مئوية أو أخفضها 50 درجة مئوية، ماذا يحدث بنا؟ فنحن نعيش في نعم الله. كما أحسن الله إليك أحسن. ولذلك ورد في الحديث الشريف أحق الناس بالإحسان، يعني أوجب الناس أن يحسن، من أحسن الله إليه وبسط بالقدرة يديه. واحد بيقول لك أنا الحمد لله عندي بيت، عندي فيلا، عندي أرض، عندي مصاري، أنت أولى من غيرك بالإحسان، لأن الله أحسن إليك وبسط القدرة لديك، فعليك أن تحسن وأن تفعل الخير مع الآخرين. كل واحد منا يفكر أنا مصروفي بالشهر هالقد، كلهم بحسب قدرته المصروف هالقد، معلش نسبة 2% فقط، 2% كن بفعل الخير يزيد الله في أموالك ويزيد في حفظك ويزيد في ثوابك وفي أجرك وفي تهذيب نفسك. بتلاحظوا أنت الواحد لما يعطي يعمل خير بينبسط، يحس براحة نفسية، بسعادة، الحمد لله الله قدرني على فعل الخير. هذا شيء مهم، شيء مهم أن الواحد يشارك في بعض الأعمال الخيرية خاصة للمحتاج وخاصة للذين لا يسألون الناس الحافة، وخاصة للمستضعفين، وخاصة الإحسان الذي يدوم ويدوم ويبقى ويستمر. هذا الإحسان يبقى ولو مات صاحبه. نحن مش عندنا أوقاف، لا، الواقف، الواقف الذي وقف هذا المسجد أو الحسينية أو الأرض مات، مات وتفتتت عظامه، ولكن ما زال الناس يترحمون عليه، فلان الفلاني وقف وقفا قربة إلى الله تبارك وتعالى. ورد عن علي أمير المؤمنين سلام الله تعالى عليه: عليك بالإحسان فإنه أفضل زراعة وأربح بضاعة. وأيضا ورد في الحديث: نعم زاد المعاد الإحسان إلى العباد. نعم الزاد، وخير الزاد التقوى، نعم الزاد لمن يريد أن يسافر، نعم الزاد، زاد المعاد أن تحسن إلى العباد، هذا الذي تحمله معك إلى آخرتك. ومن كثر إحسانه أحبه إخوانه، من كثر إحسانه كثر أعوانه، لأنه بصير من أهل الخير ومعروف بذلك ومحبوب بين الناس. عباد الله، فلنكن من المحسنين ولنتقرب إلى الله تبارك وتعالى، ولنستفد من هذه الأوقات ومن هذه الأرزاق ومن هذه النعم التي أنعم الله عز وجل علينا. إن أحسنتم أحسنتم بأنفسكم وإن أسأتم فلا.
ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين.